عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد اخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه مع المغني وايضا السنن. نبدا بالمغني. انس. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم.
آمين. الحمد لله أستاذ أحمد، بارك الله فيك.
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، فصل: وتصح النافلة في الكعبة وعلى ظهرها.
هذا انتهينا منه،
لا نعلم فيه خلافا.
انتهينا منه. الجزئية الأخيرة؟
ما شاء الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين، إلا أنه إن صلى تلقاء البيت أو على ظهرها وكان بين يديه شيء من بناء الكعبة متصل بها صحت صلاته. فإن لم يكن بين يديه شيء شاخص أو كان بين يديه آجر معبى غير مبني،
السرناجة هذا،
أو خشب غير مسمور فيها، فقال أصحابنا لا تصح صلاته لأنه غير مستقبل لشيء منها. وإن كان الخشب مسمورا والآجر مبنيا صحت صلاته، لأن ذلك تابع لها. والأولى أنه لا يشترط كون شيء منها بين يديه، لأن الواجب استقبال موضعها وهوائها دون حيطانها، بدليل ما لو انهدمت الكعبة صحت الصلاة إلى موضعها، ولو صلى على جبل عال يخرج عن مسامتتها صحت صلاته إلى هوائها. كذا هاهنا.
هنا بيقول كلام يعني فيه شيء من النظر. أوله هو يقول تصح النافلة في الكعبة وعلى ظهرها ولا نعلم خلافا في ذلك. طبعا تصح الصلاة في الكعبة لا خلاف في ذلك، لأنه قد ورد بالسند صحيح في البخاري وفي مسلم أن النبي دخل الكعبة وصلى ركعتين. وأما على ظهرها فكان القياس فيه على أنه دخل فيها وصلى فيها. الحق أن نقول والصلاة على ظهرها لا تصح إلا أن يكون ثمة شخص يتوجه إليه مرتبط بالكعبة، حتى يكون قد اتجه إلى عين الكعبة ما دام في مكان الكعبة، لأنه مأمور شرعا بالاتجاه نحو عين الكعبة. فإن بعد وما استطاع إلى ذلك سبيلا فتيسير الشرع أنه أمره بأن يتجه في اتجاه أو يستقبل اتجاه الكعبة. بيقول فقال أصحابنا لا تصح صلاته لأنه غير مستقبل شيء منها. هذا إذا لم يكن شخص، وهذا أقرب، لأن كما قلت إن كان موجودا في نفس مكان الكعبة وجب عليه أن يستقبل عين الكعبة. وإن كان الخشب مسمورا والآجر مبنيا صح صلاته، هذا صحيح لأنه استقبل شيئا من الكعبة ولأن ذلك تابع له. أو نقول المرتبط فيه على أساس الهواء هنا يعني تابع للقرار في هذا الباب، وهذا صحيح. رضي الله عنك وسلم ورحمة. يقول والأولى أنه لا يشترط. قال والأولى، ما قال الأصح. قال والأولى أنه لا يشترط كون شيء منها بين يديه لأن الواجب استقبال موضعها، وهذا ليس بصحيح، بل الأصح والأسد أنه لابد أن يستقبل شيئا منها، لأنه في حقيقة الأمر أنه مأمور شرعا إن وجد في مكان الكعبة أن يستقبل عين الكعبة، وهو إن لم يستقبل عين الكعبة أو شيء منها لا يكون مستقبلا للكعبة، ولا يكون قد صلى كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولا يكون قد عمل بقول الله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فلا يقال الأولى ألا يشترط كون شيء منها. وأيضا القياس الذي قاسه بأنه قال ولو هدمت الكعبة صحت الصلاة، هذه باب الضرورة، ولا يصح قياس الساعة على الضرورة، لا يصح قياس حال الساعة على الضرورة. ولذلك أنت الشمس في عام كامل تكون لا تغرب، عام كامل لا تغرب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما قالوا له وتكفينا صلاة قال لا أقدروا لها قدرها. فحال الساعة لا يقاس عليه حال الضرورة. نعم.
والصلاة فوق بناء عال يعني استقبل بها الكعبة وهو يرى الكعبة.
إن كان يرى الكعبة فإنه يستقبل عين الكعبة أيضا. كان يرى الكعبة فإنه يستقبل عين الكعبة. إلا إذا كان في مكان عالي لا يستطيع أن يستقبل عين الكعبة فإنه يستقبل اتجاهها، وهذا هو المقدور. وقد قال الله تعالى واتقوا الله ما استطعتم.
قال فصل: وفي الصلاة في الموضع المغصوب روايتان، إحداهما لا تصح وهو قول وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله.
قال إيش؟
قال فصل: والصلاة في الموضع المغصوب روايتان،
الله،
إحداهما لا تصح وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله، والثانية تصح وهو قول أبي حنيفة ومالك، وقول والقول الثاني للشافعي رحمة الله عليهم، لأن النهي لا يعود إلى الصلاة فلم يمنع صحتها، كما لو صلى وهو يرى غريقا يمكنه إنقاذه فلم ينقذه، أو حريقا يقدر على إطفائه فلم يطفئه، أو مطل غريمه الذي يمكن إيفاؤه وصلى. قال ابن قدامة: ولنا إن الصلاة عبادة أتى بها على الوجه المنهي عنه، فلم تصح كصلاة الحائض وصومها، وذلك لأن النهي يقتضي تحريم الفعل واجتنابه والتأثيم بفعله، فكيف يكون مطيعا بما هو عاص به، ممتثلا بما هو محرم عليه، متقربا بما يبعد به؟ فإن حركاته وسكناته من القيام والركوع والسجود أفعال اختيارية، وهو عاص بها منهي عنها. فأما من رأى الحريق فليس بمنهي عن الصلاة، إنما هو مأمور بإطفاء الحريق وإنقاذ الغريق وبالصلاة، إلا أن أحدهما آكد من الآخر. أما في مسألتنا فإن أفعال الصلاة في نفسها منهي عنها.
نقف هنا. أول كلام على الأرض المغصوبة أو الماء المغصوب، الوضوء به والصلاة على الأرض المغصوبة، روايتان، أحد هذه الروايات لا تصح الصلاة وهو قول الشافعي. ووجهة عدم صحة الصلاة وجهتان: الوجهة الأولى تطبيق قاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد. ورد النهي عن الغصب العام، ورد وهو قد وقع في المنهي عنه. وأيضا الأرض التي سيصلي عليها هي أرض مغصوبة، يعني عصى الله فيها. والوجه الثاني هو أنه لا يمكن أن تقترن طاعة قربة ومعصية، فيكون معا قربة ومعصية. وبهذا النظر قالوا تبطل الصلاة، وعد ذلك الظاهرية بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فهو باطل. هذا وجه الاتجاه الأول في الباب. أما الوجه الثاني وهو قال والرواية الثانية تصح، وهو قول أبي حنيفة ومالك، والقول الثاني للشافعي. وطبعا هو المعتمد عند الشافعية في المذهب أنها لا تبطل. والوجهة الثانية، الوجهة الشرعية للقول الثاني، هو أن الجهة منفكة، وأن النهي لا يعود إلى الصلاة. الصلاة لها أركان وشروط، توفرت الأركان والشروط، وقالوا بأنه إذا توفرت الأركان والشروط لابد أن نقول بصحة الصلاة، فلم يمنع صحتها، مع أنه قد آثم بذلك، آثم على العموم، على الغصب، آثم على الغصب. وهنا القياس: لو صلى وراء غريقا يمكن انقاذه فلم ينقذه لا تبطل صلاته، لأن هذا أجنبي عما هو فيه. والحريق أيضا لا تبطل صلاته، رضي الله عنك يا باشمهندس محمد، أحسن الله إليك. أولا القياس، الكلام على مسألة الغريق لا تدخل في الباب، لأن النهي حقا وارد على الصلاة في الأرض المغصوبة، والغريق أيضا الحريق المسألة على الاستطاعة في هذا الباب، يعني هي مسألة ومسألة خارجة عن الصلاة حتى نقول أن الصلاة تبطل، لا تبطل بذلك. لذلك الأئمة ردوا على هذا القياس أو هذا الإلحاق، لأنه الإلحاق فيه فوارق كثيرة جدا. لكنه قال ولنا أن الصلاة عبادة أتى بها على الوجه المنهي عنه. أي وجه منهي عنه؟ قرأ الفاتحة، قرأ، استقبل القبلة، ستر العورة، ركع، رفع، سجد، جلس بين السجدتين، أتم الصلاة على ما جاء على قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى أنه صلى في محل مغصوب، محل لا يجوز أن يصلي فيه، وأيضا صلى وهو مقترف لإثم، كالذي سب رجلا وصلى، كالذي اغتاب رجلا وبعدما اغتاب قام فصلى. فالجهة منفكة هنا، فالصحيح الراجح في هذا الباب بأن صلاته صحيحة، أن الصلاة صحيحة، إذ الأركان والشروط قد توفرت فصح فيستدعي الحكم وهو صحة الصلاة. لكن إنه يعني قد وقع في الإثم، ونحن نقول بالغصب يقع في الإثم مع الصلاة، أو في الغصب يقع الإثم عليه سواء صلى أو لم يصلي. الإجابة الإثم عليه سواء صلى أو لم يصلي. فما دام الأمر على العموم، إذا دخول الصلاة غير مؤثر، يعني دخول الصلاة لتأثيمه غير مؤثر، قد يزيد لكنه غير مؤثر. الإنشاء على أنه كما قلت يأثم سواء صلى أو لم يصلي، عند غصب الأرض يأثم سواء صلى أو لم يصلي. إذا وجود الصلاة ليس مؤثرا، ليس عمودا قويا في التأثيم، حتى نقول بأنه وقع في المنهي عنه. ووقع في المنهي عنه عموما لا خصوص الصلاة، أما في خصوص الصلاة فقد أتى بها على وجهها الذي أمر الشرع بها في تصحيح الصلاة بذلك، وهذا الراجح الصحيح في هذه المسألة.
لو قال شيخنا هو قيامه، هو مأمور بالقيام، مأمور بالسجود، والأمر بالقيام والسجود يتضمن الأمر بالسجود والقيام على محل مباح، يعني وكأنه لم يقم وكأنه لم يسجد. يعني
الحق أنه قام وركع وسجد. هو الأقوى أن يقيس على الموضع النجس. فإن قلنا له قياس بديع لكنه مع الفارق. ليش؟ لأن النهي هنا عن ذاته، الأرض نفسها غير منهي عنها. المنع عنه هو الفعل وهو الغصب، المنع عنه هو الفعل وهو الغصب، ليس المنع عنه هو ذات المحل. لذلك نقول الصحيح الصلاة تصح، ويأثم صاحبه على الغصب سواء صلى أو لم يصلي.
قال رحمه الله: إذا ثبت هذا فلا فرق بين غصبه لرقبة الأرض بأخذها أو دعواه ملكيتها، وبين غصبه منافعها بأن يدعي إجارتها ظالما، أو يضع يده عليها ليسكنها مدة، أو يخرج روشنا أو سباطا.
روشنا دي يعني كالتندة كده، تندة السباط كما قلنا كالكوبري سقف.
أو سباطا في موضع لا يحل له، أو يغصب راحلة ويصلي عليها، أو سفينة ويصلي فيها، أو لوحا فيجعله في سفينة ويصلي عليه، كل ذلك حكمه في الصلاة حكم الدار على ما بيناه.
والمعنى أنه إذا غصب شيئا ليصلي، يعني رجل الشمس شديدة جدا ولا يستطيع أن يصلي، فسرق أو غصب لوحا لرجل وافترشه وصلى عليه، قالوا الصلاة باطلة لأنه غصب اللوح. الحق أن الصلاة صحيحة، أتى بها على وجهها، صلى صلاة على ما جاء الشرع به، وغصب لوحة على غير ما شرع الله لا فعله فيأثم بذلك. وضابط هذه المسألة غصب اللوح يأثم صلى أو لم يصلي أم لا يأثم؟ إذا انتهى الموضوع. إذا دخول الصلاة ليس مؤثرا، فيكون الصحيح الراجح أنه صلى صلاة على أمرنا فتصح، وغصب لوحة ليست على أمرنا فيأثم بها.
قال فصل: قال أحمد رحمه الله: تصلى الجمعة في موضع الغصب. قال: يعني لو كان الجامع أو موضع منه مغصوبا صحت الصلاة فيه، لأن الجمعة تختص ببقعة، فإن صلاها الإمام في الموضع المغصوب فامتنع الناس من الصلاة فيه فاتتهم الجمعة.
شوف تختص ببقعة، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الصلاة في المنازل لا تصح، الصلاة في المصانع لا تصح، الصلاة في الشركات لا تصح، صلاة الجمعة لا تصح إلا في المسجد الجامع.
وإن امتنع بعضهم فاتته الجمعة، ولذلك أبيحت خلف الخوارج والمبتدعة. وكذلك تصح في الطرق ورحاب المسجد لدعاء الحاجة إلى فعلها في هذه المواضع، وكذلك في الأعياد والجنائز.
هنا المسألة خلينا نقول المسألة هنا ما الفارق؟ أنت الآن جعلت المسألة للحاجة أن الصلاة تصح، قلت بأن الجمعة على الأرض المغصوبة تصح، مش الفارق بينها وبين الجماعة على الأرض المغصوبة. قال الفوارق: الحاجة داعية، وأن صلاة الجمعة لا تكون إلا في محل، لا تكون إلا في موضع، لا تصلى إلا لأنها تصلى في بقعة معينة. فالصحيح الراجح في هذا الباب نقول لا فرق بين الجمعة والجماعات، ما قيل في الجمعة يقال في الجماعات. إن قلت صحت صلاة على الأرض المغصوبة للجمعة صحت أيضا في المساجد، لأن هناك من يقول أيضا أنه يرب الصلاة صلاة الجماعة في المساجد، قال بذلك، فهل من قال بذلك نقول بأن صلاته بذلك تصح وينزل منزلة الجمعة؟ الحق أنه الفارق الذي بين الجمعة، الفارق الذي بين الجمعة وبين الجماعة فارق قد يكون مؤثرا للحقيقة على أساس شرطية البقعة، ولأن الحنابلة في المعتقد عندهم مع القول بوجوب صلاة الجماعة قالوا بأن الأرض بأنها لا تشترط، لا يشترط أن تكون في المسجد، تصلى جماعة في أي مكان. فإذا عندما قالوا بأن الجمعة لابد لها من بقعة، وإذا قلنا بأنها لا تصح إذن لا جمعة لأحد. حقيقة الأمر أن نقول يعني إما أن تقول درات أباحت المحظورات عندكم، وبنفس الاستدلال سيقال لكم والجماعة عند من يقول بأنها شرط في المسجد كابن تيمية وغيره يقول والدرات تبيح المحظورات في هذا الباب. فالصحيح الراجح في هذه المسألة حتى الجمعة تصح والجماعات أيضا تصح، والفارق غير مؤثر في هذا الباب، لأنه عند الأحناف وعند غيره يجوز في غير المسجد الجامع تجوز. فالصحيح أنها تصح، لكن يأثم طبعا يأثم في هذا الباب. نعم.
قراءة كذلك في الأعياد والجنازة.
شوف هنا بقى يقول وكذلك الأعياد والجنازة، هنا دل ذلك على ضعف المأخذ والمشرع، دل ذلك على ضعف المأخذ والمشرع، لأن الجنائز ليس لها بقعة مختصة بها في الصلاة، بل يصلى بها حتى في المقابر بعدما تدفن على ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وأما الأعياد، من قال بأن الأعياد يعني تكون في المساجد؟ الأعياد تكون في الخلوات، في الفضاء، في الخلا، في الفضاء. فإذا أبحت الأرض الفضاء والخلا المغصوبة أن يصلي فيها العيد، فما الفارق بينه وبين الجماعة؟ هذا أمر يعني أظهر ضعف المأخذ، والصحيح أن الصلاة تصح مع إثم الغاصب، لأنه يأثم سواء كان الأمر للصلاة أو لغير الصلاة، يأثم صلى ولم يصلي فإن الله يعني يؤثم بذلك، لأن الغاصب تعدي على حق الغير.
قال رحمه الله فصل. قال أحمد رحمه الله أكره الصلاة في أرض الخصب، وذلك لأنها موضع مسخوط عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم يوم مروا بالحجر لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابكم، أن يصيبكم مثل ما أصابهم. قال متفق عليه.
أن يصيبكم مثل ما أصابهم. هنا في هذا الباب يقول أحمد أكره الصلاة في أرض الخصف، ولما لم يحرم؟ قال أكره الصلاة في أرض الخصف، والكرات هنا لأمرين. الأمر الأول لأن الخصف مذموم، الخصف مظنون غير متحقق. والأمر الثاني هو عندهم في المذهب أن الخروج من خلاف مستحب، الخروج من خلاف يعني إذا وقع في المسألة خلاف يقولون بالكراه، إذا وقع في المسألة خلاف يقولون بالكراه. فالوجهة الأولى عندهم في ذلك ظنية وقوع العذاب، لأنه قال لئلا يصيبكم، قال أن يصيبكم مثل ما أصابهم، لئلا يصيبكم ما أصابهم، فاحتراز. وقالوا إذن الأمر مظنون، فإن كان الأمر مظنون فلا يرتقي للحرمة ولكنه يكون للكراهة. لذلك قال أحمد أكره الصلاة في أرض الخصف.
قال فصل. ولا
ثاني شيء ما طب شيء خلاص يعني عشان ما لا تضيقني لا
شديد
لو ليما أو نسكافيه. استنى أيوم أحب
لا شيء
خلاص شيء كم ثلاثة خد خمسة
لا
ثلاثة ماشي ثلاثة.
قال فصل. ولا بأس بالصلاة في الكنيسة النظيفة. قال رخص فيها الحسن وعمر بن عبد العزيز والشعبي والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز رحمه الله.
شوف هنا النظيفة هنا قيد. طب لما قيد أحمد بهذا؟ لا لما قيد ذلك؟ هذا سؤال.
مظنة النجاسة
أنا يعني قريب أنا أريد الإجابة. لا لأنهم يتعبدون بالنجاسات، رأيت قد يجامع الرجل امرأته حالة كونها حائضا يتعبدون من النجاسات. لذلك قال النظيفة، قال النظيفة.
وروي أيضا عن عمر وأبي موسى رضي الله عنهما وكره ابن عباس ومالك، وكره ابن عباس رضي الله عنهما ومالك رحمه الله الكنائس من أجل الصور. قال ولنا إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وفيها صور، ثم هي داخلة في قوله عليه السلام فإنما أدركتك الصلاة فصل فإنه مسجد.
إذن احنا عندنا أصل أصيل في هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فضلت على الأنبياء بست، ثم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فقالوا عفوا، فقالوا المسألة على العموم، ولهم أن يعني المسألة على العموم ولهم أن يصلوا حيثما أدركتهم الصلاة. وأما الكنيسة فقد قال كثير من العلماء بجواز ذلك، منهم الحسن وعمر بن عبد العزيز والشعبي والأوزاعي، بل جماهير السلف والخلف قالوا بجواز ذلك، حتى عن عمر وعن أبي مسعود وعن أبي موسى الأشعري قالوا ذلك. ابن عباس قال أكره الصلاة فيها، كان يكره الصلاة فيها لوجود الصور، ولأن الصور ملهات، وله أدلة قوية صراحة في هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم قال أميطي عنا قرامك هذه ألهتني عارفا في الصلاة، وقطعها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال اذهبوا بخميصة بهذه الخميصة إلى أبي جهم وأتوني بإنبجانيته فإنها ألهتني آنفا في الصلاة. فهذا كلام جيد في هذا الباب، لكن نحن نقول بالنسبة لو قال خلاف الأولى لكان أولى من أن يقول بالكراهة، لأنه قد ثبت أن النبي كان يصلي بالكعبة والكعبة كانوا يصورون فيها التصوير، حتى أنه قال كذبوا والله عندما صوروا إبراهيم وإسماعيل كانوا يستقسمون بالأزلام، قال كذبوا والله قد علموا أنه لم يستقسم قط. نقول الحقيقة في هذه الأزمنة والعصور لا يجوز الصلاة في الكنائس، لا يجوز بحال من الأحوال، لأنه عدم الجواز ليست للنجاسة ولا للصور، ولكن عدم الجواز هنا حسم المادة وسد الزريعة، لأن هذا يغرر بالأغرار فيه، فلا يجوز أن يصلي، فالكراهة تكون شديدة في هذا الباب. رضي الله عنك يا حازم أبا زيد الأثري، نسأل الله أن ينفع بك وأن يسر لك أمرك بإذن الله تعالى.
ولو صلى صحت سيدنا ابن القيم في زاد المعاد حقق أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصور موجودة، صلى بعد ما أزال الصور ثم قبل
النبي صلى الله عليه وسلم أزال الصور بعد الفتح وصلى في الكعبة قبلها ورأه في الحجر أبو جهل، فكلام ابن القيم كلام بعيد حقا يعني.
بتكلم على الفتح،
ها؟
بتكلم على بعد الفتح
خلاص، ما كان قبلها إيش حدث صح ولا لا؟ نعم إن شاء الله أنا عزمت، ما أدري، ما استشيرك واستشير الاخوه ايضا، انني ساجعل محاضره خاصه في العقيده السلفيه في ضابط التعامل مع اهل البدع. نعم، من اجل تاديب من يعني من يغلو، وشده همه من يجفو، وان ان ان من راى نفسه على الوسطيه فهو عدل ويعمل لله جل في علاه، لا يغلبه الهوى ولا يسبقه اعتقاد فيرد الأدلة من أجل الاعتقاد الذي اعتقده. فإن شاء الله يعني سأخصص محاضرة كاملة على الأدلة بأسرها من القرون الخيرية الثلاثة الأولى في التعامل مع أهل البدع، وكيف كان يتعامل الصحابة الكرام ويتعامل التابعون ويتعامل تابع التابعين، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، والمسألة تدور على الشرع، فالشرع حاكم في كل شيء.
قال فصل وإن كانت الأرض نجسة وطيبة.
نور التوحيد قال هجوهم وروح القدس معك. رضي الله عنك، نسأل الله أن يحفظكم، لكنها والله فقط ديانة، ويعلم الله ترددت كثيرا لكن قلت لا بد.
منذ زمن سيدنا.
إيه؟
يعني
لو ما تحتاجها منذ زمن، فإن شاء الله نأتي بها، وستطعم أيضا أقوال الألباني وابن باز، بل وأفعال ابن باز والألباني وابن عثيمين، وقال هم أنا أراهم من المجددين، وأيضا كلام الشيخ مقبل على وزانه الصحيح وكلام أهل العدول من أهل العلم في هذا الباب بإذن الله تعالى.
بل أهل التخريب يستدلون بكلام من الألباني وابن باز.
أهل التخريب يضيعون الألباني وابن باز.
والله.
لأنهم جرأوا عليهم الرعاع. لما قلبوا كلام الألباني وابن باز وما فهموه على وجه الصحيح جرأوا عليهم الرعاع. وقالوا بأن ابن باز عميل وأن الألباني عميل وأن ابن عثيمين عملاء كله. وسبوهم وشتموا في 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 هؤلاء المجددين. تسبب هؤلاء بجهلهم الجرأة على أمثال هؤلاء الجبال. إن شاء الله يأتي. والإنصاف عزيز. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويل. نعم.
قال فصل: وإذا كانت الأرض نجسة وطيها بطاهر أو بسط عليها شيئا طاهرا صحت الصلاة مع الكراهة في ظاهر كلام أحمد رحمه الله، وهو قول طاووس ومالك والأوزعي والشافعي وإسحاق رحمهم الله. وذكر أصحابنا في المسألة روايتين، إحداهما لا تصح لأنها مدفن النجاسة أشبهت المقبرة.
قال إن شاء الله لابد المشرفون يأخذون رؤية وائل أخونا الفاضل فضل الشيخ وائل، يعني لمن يفعل ذلك رجاء المؤول هذا القوي. رضي الله عنك يا حازم، سنفعل ذلك. الأدب أدب يا حازم، الأدب. كان بعض علماءنا يقولون اجعل أدبك دقيقا واجعل ملحك، اجعل أدبك دقيقا واجعل علمك ملحا، وهذا أمر سيظهر بإذن الله تعالى. لا ما تقرأ من الأول، كمل على ما قرأت.
قالوا لنا إن الطهارة إنما تشترط.
لا لا هات من أول. صحت الصلاة مع الكراهة.
قال فصل: وإن كانت الأرض نيسة وطيها بطاهر أو بسط عليها شيئا طاهرا صحت الصلاة مع الكراهة في ظاهر كلام أحمد رحمه الله، وقول طاووس ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق رحمهم الله. وذكر أصحابنا في المسألة روايتين، إحداهما لا تصح لأنها مدفن النجاسة أشبهت المقبرة. قال ابن قدامة: ولنا إن الطهارة إنما تشترط في بدن المصلي وثوبه وموضع صلاته، وقد وجد ذلك كله، ولا نسلم العلة في الأصل، فإنه لو صلى بين القبور لم تصح صلاته وإن لم يكن مدفنا للنجاسة، وقد قيل إن الحكم غير معلل فلا يقاس عليه.
نعم. هذه مسألة مهمة جدا، وهي أنه قال إذا غطى النجاسة بطاهر وسجد على الطاهر فتحته يكون نجسا، والمسألة الظاهر والباطن في هذا الباب على الموضع. فقال صحت الصلاة مع الكراهة. لما الكراهة؟ الكراهة قلت المذهب الشافعية مذهب الحنابلة عندهم الكراهة إذا وجد الخلاف فتكون الكراهة. والحق أيضا أن الكراهة لوجهة فقهية أخرى. ما هي يا شطار؟ ما هي؟ أرجو من المشرفين أن يأخذوا رؤية أخينا الفاضل وائل.
اللوم في هذا الباب المظنة عالية جدا في الهواء، في مظنة مش يبقى هنا في مظنة.
أحسنت. رضي الله عنك يا محمد سمير، اجعلها في الغيب وسأكون إن شاء الله. طبعا منصور أتى بإجابة صحيحة، وهنا محمود رشدي أيضا جزاه الله خيرا. صراحة أنا سعيد بهذا الحرص الشديد للدكتور محمود، أنا سعيد جدا بهذا الحرص يا محمود، يا ربي ثبتني وإياك على هذا الحرص. رضي الله عنك في هذا. وطبعا عبد الرحمن شعبان أيضا الآن أغبطه في الله، الآن عارف الطريق الصحيح، لا يسكت أو شوف ما يترك، قال يا ذريعة المشارة النجاسة، وهذا صحيح. طبعا قال أخونا الفاضل أيضا حجر طبعا في البداية قال في ذلك، أبشر يا حازم، أبشر. إذن أقول المسألة هنا الوجهة الشرعية الأولى أن الخلاف يولد الكراهة، وأيضا سد الذريعة، حسم المادة وسد الذريعة. ولأن السجود عليه مظنة أن يسجد أو يمس بيده أو بأصابعه أو بشيء منه النجاسة، فلذلك قالوا بالكراهة. وهذا القول هو قول الأوزاعي ومالك والشافعي وإسحاق وأكثر العلماء. وذكر أصحابنا في المسألة روايتين، إحداها لا تصح لأنها مدفن للأسف أشباه المقبرة، وهنا هذا القول فيه ضعف يعني. قال ولنا أن الطهارة إنما تشترط في بدن المصلي وثوب المصلي والموضع، فالطهارة هو طهر الثوب والموضع والبدن فتصح صلاته. وأيضا القول الثاني وجهته أنها مدفن لإيش؟ النجاسة. أما قلت من الصلاة في المقبرة لا تجوز، طيب للنجاسة، المدفن النجاسة. وقالوا أيضا الصلاة لا تجوز إن كانت بين القبور. ليش بين القبور؟ ليش بين القبور؟ هم يقولون الآن إحنا لا نسلم العلة في ذلك النجاسة، لأن أنتم تقولون لا تجوز الصلاة إلى القبر أو على القبر لمسألة مدفن النجاسة. طب بين القبور ليس هناك مدفن، لم تصح أيضا، فلما؟ فهم يقولون لأن العلة تعبدية، الحكم غير معلل فلا يقاس عليه. والحقيقة أن الحكم معلل، لأن هذا فيها غلو. ليش؟ فيها الغلو وفيها ذريعة إلى الشرك، فيها ذريعة إلى الغلو في المقبور، فيها ذريعة إلى الشرك. وأيضا في أمر ثالث مهم جدا، ما هو؟ رضي الله عنك يا شيخ وائل، كم أسعدتني بهذه الرؤية، أنا أقبل رأسك ويديك، رضي الله عنك. ما الوجه الثالثة؟ الوجه في وجه فقهية ثالثة. محسن متذكر قال، وهذا خلاف تأصيلهم في السابات، ممتاز يا محسن، لكن لو رميت ببصرك لا 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 تذكرت قولنا فنفعك. قلنا تذبذب في ذلك، تذبذب بين التعليل وبين إيش؟ وبين التعبد، وبينا ذلك أنه تذبذب بين التعليل وبين التعبد. لا لا، الوجهة الثالثة وش هي؟ خلي بالك حبيبي، الوجهة الثالثة هو التشبه بالكفار. التشبه بالكفار، وليس منا من تشبه بغيرنا.
كيف تحطين؟
اسكت بقى انت، عشان انت عايزنا بس ازعلانه، هو عمال يحسن اليه كثيرا، فمش عايز. انا اشكر فضلك يا استاذ انس، اشكر فضلك جدا على ما تفعل معي
سيده.
اي نعم، هو الاسناوي اقل ذلك، جزاك الله خيرا. اسناوي اقل ذلك ايضا، جزا الله خير. فاذا نحن نقول لا، ده الحقيقة أن المسألة معللة، ولذلك يعني يقاس عليها مثلها.
رجالك لا تحضر مغني.
نعم شيء.
رجالك لا تحضر مغني.
رجال أقصد. أنت أساس الخير.
لا والله.
والله أنت شرارة الخير وأساس الخير، فأساس الخير يكون فيه الخير. نسأل الله أن يحفظنا ويحفظك. وأنت أثرت إن المسألة يكون فيها بعض التدقيق من أجل الإخوة لفخامة هذا الكتاب. شوف أنا سعادتي تقترب، فادعوا لي وأكرر لأمرين اثنين أو لأمور ثلاثة. محاججة الشافعية، الإمام الغزالي قال من انتهى من سنة أبو داود فقد بلغ رتبة الاجتهاد. الحمد لله، سنة أبو داود الآن على مشارف الانتهاء بفضل من ربنا. هنا بقي لنا الإيجارات والسوق يا شيخ، ينفض يربح من يربح ويخسر من يخسر بفضل من ربنا ونعم. ويكون إن شاء الله المعاملات بيوع ومسألة الإيجارات، ونحن في الأمن والنزول قدما إلى انتهاء. نعم الله، بالله دعوة في سحرك، بالله دعوة في سحرك. الله تعالى يعجل لنا بهذا، عشان يعني القلب يرتجف فيرتاح حتى إذا مات، حتى إذا يعني يكون قد بلغ يعني. الله المستعان، الحمد لله دعوتك جيد. يبقى إذن كلامه مردود في هذا الباب. نعم، فصل.
قال فصل: ويكره تطين المسجد بطين الناس.
تعرف أنك عندما تقرأ أنت الآن خليت الوقت المغني يكون أطول، مش ده وقت المغني يعني، أنت بركة. فماشي
والله أنت وقصيد.
استغفر الله.
قال فصل: ويكره تطين المسجد بطين النجس أو تطبيقه بطوابق النجسة، أو بناؤه بلبن النجس، أو
بلبن بلبن
بلبن
بلبن
بلبن النجس،
مش هو مش لبن،
بلبن.
نعم،
بلبن النجس أو آجر نجس. فإن فعل وباشر المصلي أرضه النجسة ببدنه أو ثيابه لم تصح صلاته، وأما الأجر المعجون بالنجاسة فهو نجس، لأن النار لا تطهره، فإن غسل طهر ظاهره، لأن النار أكلت أجزاء النجاسة الظاهرة وبقي أثرها فتطهر بالغسل كالأرض النجسة وبقي باطنها نجسا. قال: لأن الماء لم يصل إليه، فإن صلى عليه بعد الغسل فهو كما لو صلى على بساط طاهر مفروش على أرض نجسة، وكذلك الحكم في البساط الذي باطنه نجس وظاهره طاهر. ومتى انكسر،
شوف راجع هنا الآن نفس القول الذي قلنا عليه هذا،
ومتى انكسر من الأجر النجس قطعة فظهر بعض باطنه فهو نجس لا تصح الصلاة عليه.
هنا بقى فيها مسألة تطين، تطين المسجد بطين نجس أو بأجر نجس وطابق نجسة، أو أجر نجس، فإن باشر، فإن فعل وباشر المصلي أرضه النجسة ببدني وثيابه. إحنا نقول شوف المسألة فيها ثلاثة: الصورة الأولى استوانات المسجد بأجر نجس، أو حيطان المسجد بأجر نجس، أما بلاط المسجد وفرش المسجد على الطهارة فهذا لا يؤثر في الصلاة، فهذا لا يؤثر في الصلاة ما دام سجد على طاهر، فهذا لا يؤثر في الصلاة. هذه الصورة الأولى، وما أرى أحدا يختلف على هذه الصورة. الصورة الثانية،
هناك نفث عظيم سيدنا ناس.
نعم،
هناك نفث عظيم المسجد.
احنا بنتكلم في أمر آخر، بنتكلم في أمر آخر، لأنه هذه المسألة كأنه في بيت، وهذا البيت له جدار للحمام فيه نجاسة، فاهم كيف؟ تصور المسألة موجود، فأنا مبين له هذا. الثاني هو أنه يعني جعل البلاط من أجر نجس أو طين نجس، لكن طهره في الظاهر. هو بيقول بأنه يعني غسل، فإن غسل طهر ظاهره، طهر الظاهر بالغسل، ولأن الأجر النار بتفتت جزيئات الإيش النجاسة، فالتصور هنا أن الظاهر طاهر والباطن
نجس،
فهو يسجد على بلاطة لتنظر على بلاطة طاهرة، على بلاطة ظاهرها طاهر وباطنها
نجس
في هذا الباب. فهو يقول الآن إما أن نقول ما هو باللزوم ارتباط الطاهر بالنجس نجس، هو الآن مش المجاور يأخذ حكم المجاور فالصلاة تبطل، وهذه رواية عند أحمد أصلا. الثاني أنه يقول أن هذه المسألة ننظر على ما رجحه ابن قدامة، أنه لما سجد على موضع طاهر، سجد على موضع طاهر وإن كان الباطن نجس، فقالوا هذه فيها دلالة على صحة الصلاة قياسا على من فرش فرشا طاهرة على أرض النجسة وصلى عليه، لأن الموضع الذي سجد فيه هو موضع طاهر وإن كان فيها الكراهة. فيبقى إذن قالوا البلاط التي باطنها النجس وظاهرها الطهارة كالثوب الطاهر على الأرض النجسة ويصلي عليه، وهذا الراجح الصحيح، وأن الصلاة صحيحة في هذا الباب.
يا شيخنا عزك الله، في نجاسة على الأرض الآن حطيت عليها السجادة دي، حضرتك شايفها الآن دي، وصليت صلاة صح؟
لو إيه قولها مرة ثانية.
في نجاسة على الأرض الآن أهي، وحطيت السجادة وصليت على السجادة،
يا تصح؟ تصح الصلاة في هذا؟ يعني الآن أنا جالس على الأرض وفرشت سجادة كانت بيدي فصليت عليها، الموضع طاهر فالصلاة صحيحة. لكن لو صلى، هذه الصورة الثالثة بقى، صلى على 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 الأجر النجس والذي طهر ظاهره، فهو يسجد ضرب برأسه فكسره. الكسر إيش فيه يحدث فيه؟ الكسر يحدث فيه انحلال الجزيئات التي فتتتها النار، تظهر يعني تصعد على الطاهر، تظهر على السطح، فإن ظهرت نجست، فإن نجست لا تصح الصلاة بهذا. أرجو أن يكون الأمر متصورا، أرجو أن يكون الأمر متصورا. ونقف عند هذا، لو في أسئلة تفضلوا.